الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قرأنا في زاد المعاد ما يتعلق بالأسلاب، وش كان يقضي النبي عليه الصلاة والسلام بالأسلاب، لمن هي، لمن قتل، فكان يقضي بالأسلاب لمن قتل. وكان إذا بعث سرية يقوم بتنفيذها، كم يقدر ذلك من رأس الغنيمة، لكن كم يأخذ من الغنيمة الخمس، يأخذ الخمس وكم يقوم بتنفيذها؟ كيف يعني إذا كان الجيش وراءهم وهم بين يديه، السرية بين يديه، يجعل لهم الربع بعد إخراج الخمس، وإذا قفل الجيش وأرسل سرية أعطاهم الثلث بعد إخراج الخمس. قال العلامة القيم رحمة الله عليه: وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا، يختاره قبل الخمس، يختاره قبل الخمس، يقال له الصفي. وهذا الذي ذكره ها هنا جاء عند أبي داود والنسائي وعند غيرهما من مراسيل الشعبي، من مراسيل الشعبي، لكن حيث المعنى صحيح فإن الأدلة تدل على ذلك كما سيأتي، لكن هذا الذي أورده في هذا الموضع مرسل من مراسيل الشعبي. أما من حيث المعنى فالصبي ثابت في حق النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، فيصطفي ما شاء من الغنيمة قبل أن تقسم، سواء صفى أمة أو عبدا أو فرسا أو ما شاء. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان الصفية من الصفي. رواه أبو داود وإسناده صحيح، وهذا ما يدل على صحة هذا الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له الصفي. قال: وكان الصفية من الصفي. رواه أبو داود، وقلنا بإسناد صحيح. ولهذا جاء في كتابي إلى بني زهير ابن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس بالمغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. والشاهد أن فيه الصفي وسهم النبي عليه الصلاة والسلام، سهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. وهذا جاء في المسند وعند أبي داود وعند النسائي، والحديث في الصحيح المسند للشيخ مقبل عبد الله يعني في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين، وقد حكم عليه الشيخ بالصحة رحمة الله عليه. قال: وكان سيفه ذو الفقار من الصفي. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، جاء هذا في المسند وعند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهو حديث حسن. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، وفيه تسمية الجمادات، فالجماد لا بأس بتسميته، وهكذا تسمية الحيوان. قال: وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين. وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، يعني بهذا الشرط، كما أسهم لعثمان سهمه من بدر ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له بسهمه وأجره. وهذا جاء عند أبي داود وعند الحاكم وإسناد نعم وهو نعم من حديث عبد الله بن عمر وهو حديث حسن، إسناد الحاكم حسن. قال وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم، وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح مثله أحد، فقال ما هو؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال وما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة، ركعتين بعد الصلاة. وهذا جاء عند أبي داود وعند غيره عن رجل من الصحابة، وهو حديث ضعيف لا يثبت. قال وكانوا يستأجرون الأجر للغزو على نوعين، وكانوا يستأجرون الأجر للغزو على نوعين، أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، وهذا لا بأس به، يخرج الرجل في الجهاد في سبيل الله عز وجل ويستأجر من يقوم بخدمته في سفره بأجرة معلومة. قال والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد ويسمون ذلك الجعائل، وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاعل أجره، وأجر الغازي قال الغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي، يعني يجتمع له أجران، لأن الجاعل هو خارج أيضا في الغزو فينال الأجر، وحفز غيره على الغزو بأن جعل له جعلا فينال أيضا أجر الغازي الذي حفزه بتلك الجعالة. والحديث جاء في المسند وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو العاص من طريق الحسين ابن شفي ولم يوثقه معتبر، فالظاهر أن الحديث لا يثبت. هذا ما يتعلق باستئجار الأجرة، ذكر أن ذلك على نوعين، أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره ولا يجعل جعلا لمن خرج لمن يخرج في سبيل الله عز وجل يحفز الناس على الخير والغزو في سبيل الله عز وجل، وإن كان حيث الوارد في ذلك ما عرفناه لا يثبت. ثم انتقل في الاشتراك في الغنيمة وأنها أيضا على نوعين، نكتفي بهذا والحمد لله.